بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ما يتعلق بسبق خلق القلم والعرش أيهما قبل الآخر عندك؟ العرش خلق قبل، ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عمرو العاص فيه أنه لما كتبت المقادير كان العرش موجودا، وكذلك حديث عمران بن حصين. طيب، فما وجه الدلالة؟ أنه كما جاء في الرواية الأخرى، لما خلق الله القلم فقال لاكتب، أو قال لاكتب بالظرفية، أي أنه قال له مباشرة. وفي رواية فقال، أي تعقبت خلقه فقال له، أي تعقب الكتابة، تعقبت خلقه مباشرة. هذا يدل على أن العرش قبل ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم. فالمقصودهم من نقل الخلاف على أن المراد به ما هو أول مخلوق، هل أصاب، هل أول مخلوق العرش أو أول مخلوق القلم، لم يصب بالنقل، إنما مراد أهل السنة أيهما قبل الآخر فقط، وليس المرادهم أيهما أول مخلوق. فالعرش قبل ذلك، والماء أيضا كان موجودا قبل ذلك، قبل خلق السماوات والأرض كان موجودا العرش والماء والقلم وغير ذلك من أمور يعلمها الله. وأهل السنة لا يثبتون مخلوقا أولا، يقولون لم يزل الله يتصف بصفاته ومنها الخلق والرزق والتدبير، فلا يثبتون مخلوقا أولا. نعم، يقول أخ، لماذا لا ينفون أن يثبتون مخلوقا أولا؟ لأن الله لم يزل يتصف بصفاته أزلا، لأن الله لم يزل يتصف بصفاته أزلا. فقالوا كما أن صفات الله عز وجل الأخرى من الكلام والمحبة والرضا والتدبير وغيرها كلها نثبتها أزلا، كذلك الخلق والرزق، كذلك الخلق والرزق، لم يزل يخلق ولم يزل يرزق سبحانه وتعالى. ما يتعلق بالآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، ماذا اخترنا فيها في درس سابق؟ الصحف التي بأيدي الملائكة، وجدنا كلام لشيخ الإسلام أيضا يرجح ذلك، كلام طيب، في الجزء 14 صفحة 490 وما بعدها، 490 من الجزء 14. قال رحمه الله في هذا الموضع: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. عن من هذا الحديث عندك عبد الله؟ عن أنس، وانفرد به البخاري عن أبي هريرة. قال: وقد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر، بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمل غيره إلا في الكثير. فسر بعضهم الحديث ينسى له في أثر أنه يبارك له في العمر. قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان. قال: فيقال لهؤلاء تلك البركة وهي الزيادة في العمل والنفع هي أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأشياء. والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يجب النقص نقص من ذلك المكتوب. لا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. يعني أن هذه الزيادة بزيادة ونقص إنما هو في صحف الملائكة. قال: ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم طلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه صورة الأنبياء من ذريته، فأراهم إياه فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له بصيص أي نور، فقال: من هذا يا رب؟ قال: ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 40 سنة. قال: وكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتابا وشهدت عليه الملائكة. فلما حضرت الوفاة قال: بقي من عمري 60 سنة. قالوا: قد وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك فأخرج الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. الشاهد: كم جعلت عمره؟ قال: 40 سنة. قال: زده من عمري 60 سنة. هذا كله مقدر في اللوح المحفوظ، مقدر أنه يكون 40، وأن آدم عليه السلام يزيده من عمره 60. إذن فالزيادة التي حصلت والتغيير حصل في كتب الملائكة وليس في اللوح المحفوظ. قال: فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة، ثم جعله 60. وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. قال: والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. هذه العبارة: وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني الذي لم لا يحصل علم الله لو حصل كيف كان سيكون. من يذكر أدلة على هذا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم، من يذكر أيضا غيرها؟ بقية إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولو أسمعهم لتولوهم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. قال: فهو يعلم، أي سبحانه، فهو يعلم سبحانه ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك. فهو يعلم ما كتب وما سيزيد، وكله مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن الزيادة والتغيير في كتب أخرى عند الملائكة. والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء: إن المحو الإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات. الجزء 14، 490 و491. من أحب أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أثره فليصل الرحم، أن صلة الرحم يزداد بها العمر. نعم، هذا مما يدل على ذلك أيضا، أن الزيادة عند الملائكة. ومثله حديث عائشة عند أحمد: حسن الخلق وحسن الجوار صلة الرحم يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إذن هذا كله يدل على، فماذا عن الآية: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما يعمر من معمر أي يزاد في عمره، ولا ينقص إلا في كتاب. يعني كله موجود سواء زاد عمره أو نقص، موجود في اللوح المحفوظ. طيب، بقي هل يحصل أمران: يعمر وينقص هو نفسه، أو المقصود ما يعمر معمر ولا ينقص معمر آخر، يعني جنس، أراد الجنس، ما أراد شخص بعينه ينقص ويزداد، أراد الجنس، يعني ما يزداد عمر شخص ولا ما يزاد في عمر شخص ولا ينقص من عمر آخر إلا وهو في كتاب. والزيادة تكون بسبب بعض الأعمال الصالحة كما تقدم، من حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام. والنقص قد يحصل أيضا بسبب بعض الأعمال السيئة. وقيل في الآية ذكره أيضا شيخ الإسلام في نفس المصدر، وقيل المقصود ما يعمر المعمر ولا ينقص، أي ما يزاد في عمر شخص بالنسبة لآخر، أي أنه معمر بالنسبة لغيره ممن نقص عمره، ولا ينقص من شخص أي بالنسبة لمن كان عمره طويلا إلا في كتاب. يعني فسروا الآية بما ليس فيه زيادة ولا نقص، إنما بالنسبة لغيره. والظاهر في الآية أنه المقصود به أنه يزاد في عمره أو ينقص من عمره، على ما جاء في حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. تقدم معنا طيب مسألة أخرى متعلقة بالقدر، وما تقدم معنا أن كل شيء قد كتب وقد علم أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأن الشقي من شقي في بطن أمه، وأنه قد كتب عليه في اللوح المحفوظ أنه من الأشقياء. فماذا عن حديث كل مولود يولد على الفطرة؟ هل ينافي ذلك؟ وما المقصود بالفطرة هنا؟ أمن يجيب؟ ما المقصود بالفطرة؟ الإسلام. طيب حصل فيها خلاف، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة وأكثرهم على المراد بها الإسلام. طيب أولا ممكن ننبه على بعض الخلاف المذكور. طيب تكلم ابن القيم رحمه الله على هذا الخلاف في كتابه شفاء العليل صفحة 470 وما بعدها. توسع ابن القيم في الخلاف في ذلك، وأشهر الأقوال في هذه المسألة 5 أقوال في المراد بالفطرة. أشهر الأقوال 5، أصحها وأقواها أن المراد بالفطرة هي الإسلام. قال ابن عبد البر رحمه الله، وهو المعروف عند عامة السلف، وهو المعروف عند عامة السلف. وقد أجمعوا على أن قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها المراد به الإسلام. وقد أجمع أهل العلم أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام. قالوا فيحمل عليها الحديث أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. في الحديث نفسه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، جاء في طرقه ذلك. اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. واستدلوا أيضا بقوله في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وهو المشهور في مذهب، فمشهور عن أحمد أيضا، لأنه جاء عن أحمد قول آخر لكن هذا هو المشهور عنه. القول الثاني أن المراد بالفطرة في هذا الحديث المعرفة بالله، معرفة العبد بربه، أن المولود يولد على معرفة الله سبحانه. قال شيخ الإسلام هذا ضعيف، لأن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون حنيفا، مجرد القدرة يعني على أن يتعرف بالله، مجرد القدرة على التعرف بالله لا يقتضي أن يكون حنيفا ولا أن يكون على الملة. وإن أرادوا بالفطرة أنه عنده المعرفة المستلزمة للإيمان رجعوا إلى القول الأول هو الإسلام، معرفة مع مستلزمة للإيمان فيرجع إلى القول الأول، لكن مجرد معرفة بدون أو مجرد القدرة على التعرف بدون إيمان هذا لا يقتضي. نعم هذا فيه نظر، قول ضعيف. مما يؤيد القول الأول أيضا في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال أو يسلمانه. وجاء في بعض طرق الحديث كل مولود يولد على الملة، في بعض طرق في صحيح مسلم كل مولود يولد على الملة، هي الملة الإسلامية المعهود إلى الأذهان، الملة الإسلام، ملة الإسلام. القول الثالث قول ابن المبارك ونقل عن أحمد أيضا أن المراد أنه يولد على ما يصير إليه من شقاوة وسعادة، كل مولود يولد على الفطرة أي على ما يصير إليه من الشقاوة والسعادة. قال الحافظ ابن حجر لو كان كذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه ومجسانه لم يكن لها معنى، يعني لو كانت الفطرة هو ما سيصير إليه فما فائدة قوله يهودانه وينصرانه ومجسانه. اعتذر شيخ الإسلام عن هذا القول الوارد عن أحمد بن مبارك أن مرادهم أن العبد يولد على ما يصير إليه، أي أنه يصير إلى ما سبق في علم الله، فيه أن العبد يولد ويصير إلى ما سبق في علم الله فيه. على كل يعني الإطلاق فيه نظر أنه يولد على ما يصير إليه، إن كان مقصودهم أنه في حال ولادته يحكم عليه بالكفر لأنه سيموت على الكفر، فما فائدة قوله فأبواه يهودانه، دليل أنه أثبت له قبل التهويد شيئا آخر. على كل هذا الإطلاق فيه نظر من ابن مبارك وأحمد، والإمام أحمد قد جاء عنه القول بأن المراد بالفطرة الإسلام، فاعتذار شيخ الإسلام لا بأس به، أي أنه يصير إلى هذا الشيء مع أن الإطلاق فيه نظر، والله أعلم. القول الرابع أن المراد أن الله سبحانه وتعالى خلق فيهم المعرفة والإنكار، والمراد بالفطرة ما كانوا عليه حين أخذ الميثاق من الذرية عند أن قال ألست بربكم قالوا بلى، أخرج الذرية من صلب آدم قال ألست بربكم قالوا بلى. قال أصحاب هذا القول فمنهم من قالها طوعا ومنهم من قالها ككرها، منهم من قالها طوعا قال ألست بربكم قالوا بلى، ومنهم من قالها كرها قالوا فكل إنسان يخلق على ما كان عليه في ذلك العهد من معرفة أو إنكار في نفسه، من معرفة الله سبحانه والإقرار به أو الإنكار في النفس الذي أقر به ظاهرا وهو في حقيقة نفسه ينكر. وهذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل على هذه التفاصيل. القول الخامس، وهناك أقوال أخرى هذه الخمسة أشهرها، القول الخامس قول طائفة من العلماء واختاره ابن عبد البر أن المولود يولد على السلامة، أي سالم من كل شيء، فلا يحكم له لا بكفر ولا بإيمان ولا بمعرفة ولا بإنكار، على السلامة. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه وكذلك أو يربيان على الإسلام. وردوا عليه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التهويد والتنصير والتمجيس ولم يذكر الإسلام، دل على أنه باقي على حاله، باقي على حاله. فماذا عن قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كيف نثبت له الإسلام وهو لا يعلم شيئا؟ الإسلام شهادة لا إله إلا الله والإقرار بالتوحيد وغير ذلك. نعم، يعني أن المقصود أنه يتربى على الإسلام على ما فطر عليه من حب الإسلام والتوحيد، إلا أن يصرف عنه، إلا أن يصرف عنه. فالمراد من قولهم فطرته، الفطرة هي الإسلام، أي أن فطرة كل من ولد أنه يتقبل الإسلام، لو ترك على ما هو عليه لم يصرف إلى الشر ولا إلى الكفر ولا إلى اليهودية ولا إلى النصرانية، لكان متقبلا لدين الإسلام. هذا هو مراد أهل السنة بذلك، أي أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته. فنفس الفطرة تقتضي وتستلزم الإقرار والمحبة، فلو ترك بدون معارض لكان على الإسلام، كما أن الطفل أو كما أن نعم المولود يفطر على حب ما يلائمه من الغذاء واللبن، فيفطر على أنه يرتضع من ثدي أمه ويحب ذلك اللبن، فكذلك يحب التوحيد والإسلام لولا المعارض، لولا ما جاءوا من المعارض. القدرية حاولوا يحتجون بهذا الحديث لمذهبهم، ما هو مذهب القدرية؟ عندك عمر؟ أن العبد بأفعاله وليس لله في ذلك التقدير السابق بالمشيئة والخلق، لم يشأ الله سبحانه وتعالى ذلك ولم يخلقه. حاول القدرية أن يحتجوا بهذا الحديث، قالوا أضاف الله اليهودية والنصرانية إلى العباد، يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فأضاف التهويد والتنصير إلى العباد. ما هو الجواب عن ذلك؟ نعم ذاك أضيف الإضافة إليهم، لكن الآن قالوا أضاف الأفعال هذه إلى العبد، يهودان وينصران ومجسان، نعم تسبب، نعم يعني الإضافة إليهم إضافة تسبب وليست إضافة خلق. والله سبحانه وتعالى يقول فمن يشاء الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ويقول الله سبحانه وتعالى من يشاء الله ومن يشاء من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فكلهم الله الذي خلق فيهم الضلال، وإنما أضافه إليهم إضافة تسبب. ومن أجل هذا حاول بعض العلماء أن يفسر الفطرة بغير الإسلام حتى يرد على القدرية، لكن لا حاجة إلى ذلك، لأن الإضافة إليها إضافة تسبب. فأبوه يهوده بتقدير الله أو ينصره بتقدير الله أو يمجسه بتقدير الله. فماذا عن حديث إن الغلام الذي قتل الخضر طبع يوم طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. نعم يخصص به الحديث كل مولود على الفطرة إلا ذلك الغلام. يعني المقصود أنه قد قدر عليه أنه يموت على الكفر، ليس المراد أنه ولد ولا يحكم له بالفطرة، لا ولد على الفطرة، ولكن قد علم الله أن هذا الطفل أو أن هذا الغلام لو عاش لكان من الكافرين، وقدر الله عز وجل عليه ذلك أنه لو عاش لكان من الكافرين، فهو مات قبل التكليف ما زال طفلا، ومع ذلك يحكم عليه بالكفر لما علم الله ولما أخبر الله من حاله. فهل يقال إن الله يعذبه على ما علم من حاله من الكفر مع أنه ما أدرك التكليف؟ من يجيب؟ نعم، يعني جاء في بعض الأحاديث أن الأطفال المشركين يختبرون، فنعم قد يكون هذا أيضا ممن علم الله أنه لو عاش لكان كافرا. فجاء في بعض الأحاديث أن أولاد المشركين يختبرون، هذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله الكلام عليها، لكن الله عز وجل يعذب بما يظهره على العبد وبعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة عليه، ويوم القيامة يقيم الله الحجة على من لم تقم على الحجة بالدنيا، يقيم الله على الحجة يوم القيامة بأن يأمرهم أن يدخلوا النار. قال فمن استجاب فدخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. فيحتمل أن يكون هذا الطفل مع أولئك الذين يختبرون، الله أعلم، أو محتمل يكون قد أدرك. وأما الغلام، هو الغلام غالبا يطلق على من كان دون البلوغ، لكن قد يطلق عليه بإدراء ماذا غلام باعتبار أنهما قريب العهد بالبلوغ، فإذا كان قد بلغ انتهينا ما في إشكال، وإلا فيحمل عن الله عز وجل يقيم عليه الحجة يوم القيامة. أو قد يكون في التكليف في الشرائع المتقدمة على من كان أيضا في سن التمييز يكون مكلفا، يحتمل هذا ويحتاج إلى بحث في هذه المسألة. طيب راجع لهذه المسألة ما يتعلق بالفطرة، والراجح أنها الإسلام. شفاء العليل صفحة 470 وما بعدها، مجموع الفتاوى، واختار أيضا شيخ الإسلام أن المراد بها فطرة الإسلام. مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 243 وما بعدها، الجزء الرابع 243 وما بعدها، فتح الباري الجزء الثالث 248 وما بعدها، فتح الباري الجزء الثالث 248 وما بعدها. طيب هل هذا الحديث يتعارض مع ما تقدم معنا من التقدير السابق أن الله قد قضى أهل الشقاء وأهل السعادة، وقد علم أهل الشقاء من أهل السعادة، وهنا قال كل مولود على الفطرة؟ من يجيب؟ نعم، كل ميسر لما خلق له، يولد على أصل الفطرة، ثم كل إنسان قد قدر الله عز وجل عليه، من كان من أهل السعادة يصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يصير إلى عمل أهل الشقاوة. طيب مسألة أخرى متعلقة بالقدر، وهو أننا تقدم معنا على أن الإنسان أثبت الله سبحانه وتعالى له قدرة وله إرادة واستطاعة على الفعل، استطاعة على الفعل، فهل يقدر العبد على أن يعمل خلاف ما قدر الله له؟ هل يستطيع العبد أن يعمل خلاف ما قدر الله له؟ ما يستطيع. طيب فكيف يكلف ما لا يستطيع؟ هذا سؤال المبتدع الآن. الآن المبتدع يأتي يلزمك بهذا الإلزامين، بهذين السؤالين. السؤال الأول: هل يستطيع العبد أن يفعل خلاف ما قدر الله له؟ ما يستطيع. إذن كيف يكلفه الله ما لا يستطيع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى الآن قلت أنه ما يستطيع العبد أن يفعل خلاف ما قدر الله له. طيب لا بس من يأتي بكلام أوضح. نعم يعني نعم نعم أحسنت. هذا هو يعني التفصيل، أنه أن الله عز وجل ما يكلف الإنسان إلا وسعه من حيث القدرة الجسدية، من حيث القدرة العملية والجسدية، من حيث أنه عنده سلامة الآلات وعنده الاستطاعة من حيث القوة الجسد، فما يكلف الله إلا من كان مستطيعا. فلا يكلف الله المقعد أن يقوم في الصلاة، ولا يكلف الله العاجز عن الحج أن يذهب ليحج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن حيث الاستطاعة التي هي استطاعة العبد، القدرة والاستطاعة على الفعل المتعلقة بسلامة الآلات وبسلامة الأعضاء، هذه شرط للتكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن القدرة والاستطاعة نوعان. الأول القدرة والاستطاعة نوعان. القسم الأول هو ما تعلقت به صحة الآلات والأعضاء للعبد، وهذا لا يقع التكليف إلا بصحتها وسلامتها. فالاستطاعة والقدرة بهذا الاعتبار شرط في التكليف. القدرة والاستطاعة بهذا الاعتبار شرط في التكليف. القسم الثاني من الاستطاعة، القسم الثاني من الاستطاعة هو توفيق الله للعبد، وهو أن يخلق فيه، أن يخلق فيه العمل ويوفقه للعمل، التوفيق للعمل. وهذا هي الهداية، وهو التوفيق الذي يتفضل الله عز وجل به على من شاء من عباده، يتفضل الله عز وجل به على من شاء ويمنعه من شاء عدلا منه سبحانه وتعالى، ويمنعه من شاء عدلا منه سبحانه وتعالى. إذن فالقدرة قدرة قبل الفعل، قدرة واستطاعة قبل الفعل، وهي سلامة الآلات، وبها يتعلق التكليف، ووجودها شرط في التكليف. والثاني قدرة واستطاعة مقارنة للفعل، بحيث إذا وجدت وجد الفعل بإذن الله، وهي توفيق الله سبحانه وتعالى وخلق الله عز وجل لذلك الفعل الذي أراده من العبد. وهذا هذه القدرة التي مع الفعل حرمها الكافر، فهو عنده القدرة على الإيمان من حيث سلامة الآلات، ما الذي يمنعه؟ عنده العقل وعنده اللسان وعنده الجوارح سليم من كل شيء، فما الذي يمنعه من الإيمان؟ لا مانع له. فإذا يكلفه الله الإيمان ويأثم على عدم الاستجابة، ومع ذلك لم يوفقه الله سبحانه وتعالى بسبب إعراضه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من أي النوعين؟ الاستطاعة في هذه الآية ذاك محمد أي الثانية؟ ما هي الثانية؟ هذه قبل الفعل، يعني ألزم الله الحج من كان عنده القدرة عليه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من أي الاستطاعتين؟ نعم لا، أيضا ما زالت التي يتعلق بها التكليف، من لم يستطع عتق رقبة ينتقل لإطعام 60 مسكينا. طيب قوله تعالى عن الكافرين ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هذه الثانية، أي ما أعطاهم الله، ما وفقهم الله للاستجابة للأدلة الشرعية. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، الآن هم ما سمعوا سمع استجابة، حرموا الاستجابة، مع أنه هل عندهم صحة سمع يسمعون الأدلة؟ عندهم، ولكن نفى الله عز وجل عنهم السمع، سمع الاستجابة والتوفيق، ما سمعوا سمع استجابة وانقياد. نعم، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نعم، لهم أذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، أي ما وفقهم الله، ما استطاعوا، التي هي الاستطاعة المقارنة للفعل التي هي متعلقة بتوفيق الله وهدايته. إذن السؤال الذي سأله المبتدعة أو أوردوه على أهل السنة فيه إجمال يلزم منه الباطل، وهو سؤال مبتدع، والجواب أنه فيه تفصيل. إن أريد بالتكليف، إن أريد الاستطاعة التي قبل الفعل فهذه شرط في التكليف، لا يكلف الله إلا من كان مستطيعا، لا يكلف الله نفسا لوسعها. وإن أريد بالاستطاعة والقدرة التي مع الفعل مقارنة للفعل بحيث يحصل الفعل بوجودها، فهذه لا يلزم من التكليف أن تكون موجودة. فمن وفقه الله واستجاب ففضل منه سبحانه، ومن منعه الله سبحانه وتعالى فعدل منه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. راجع لهذه المسألة مجموع الفتاوى الجزء الثالث 318 وصفحة 290 وما بعدها، 290 وما بعدها، وصفحة 372 مجموعة نعم أنا كلها جعلناها مجلد واحد، العزو الثاني والثالث في المجلد الثامن، العزو الثاني والثالث في المجلد الثامن. شفاء العليل صفحة 180، شفاء العليل ابن القيم صفحة 180، شرح الطحاوية صفحة 432، شفاء العليل صفحة 180، شرح الطحاوية 432. النوع الأول يا أخوان من الذي أثبته من المبتدعة التي هي سلامة الآلات؟ هل طيب هل أثبته القدرية أو الجبرية؟ القدرية. نعم، أما الجبرية فيقولون ليس بشرط، يكلفه الله وهو كالريشة في مهب الريح. إذن القدرية أثبت النوع الأول فقط، والجبرية أثبت النوع الثاني فقط. القدرية أثبتوا للتكليف الأول فقط ونفوا القدرة الثانية، ما يؤمنون بها. والجبرية أيضا أثبت الثانية ولا يؤمنون بالقدرة الأولى، وأهل السنة يؤمنون بالنوعين، والأدلة جاءت بذكر النوعين، إلا أن النوع الأول شرط للتكليف، والنوع الثاني ليس شرطا للتكليف، بل يكلف الله سبحانه وتعالى العباد وهو يعلم سبحانه أن بعض الناس ما يستجيب، ولا يقدر الله سبحانه وتعالى ولا يعينه الله على الحق لأنه ليس أهلا له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.